يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات. وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله. في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي، الشافعي، المعتزلي، المرجئي، البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 84 بعد 300 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وأنت خير الفاتحين.
طيب الولادة وخبثها منظومتان، منظومة طيب الولادة التي هي نتاج خطة محمد وآله صلوات الله عليهم، أما منظومة خبث الولادة فهي نتاج خطة إبليس وآله لعنة الله عليهم. هذا هو الجزء الثالث، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام ولو على سبيل الإيجاز لضيق الوقت، وإنما سأبدأ حديثي من حيث توقفت في الحلقة الماضية. في آخر الحلقة المتقدمة عرضت بين أيديكم نماذج من أحاديث العترة الطاهرة ترتبط بتشخيص حقيقة الوالدية. من هو الوالد الحقيقي في منظومة طيب الولادة؟ هناك حزمة من الكلمات المعصومية تصب في نفس هذا المجرى، أريدها لأجل أن يشرق المعنى ويتجلى بشكل واضح. إنني أتحدث عن منظومة طيب الولادة، أما منظومة خبث الولادة فإن المعاني هي المعاني المتضادة. مع طيب الولادة وإنما تستبين الأشياء من خلال استبانة أضدادها. أقرأ من مفاتيح الجنان، إنها الزيارة المخصوصة الثانية من زيارات سيد الشهداء بحسب تبويب كتاب مفاتيح الجنان، وهي الزيارة التي يزار بها سيد الشهداء في النصف من رجب، الزيارة الحسينية الرجبية، زيارة مخصوصة. ماذا نقرأ في زيارة الشهداء؟ هكذا نخاطبهم: السلام على الأرواح المنيخة بقبر أبي عبد الله الحسين. السلام عليكم يا طاهرين من الدنس. السلام عليكم يا مهديون. السلام عليكم يا أبرار الله. السلام عليكم يا طاهرين من الدنس. هذا المعنى من أرقى معاني ما يتجلى في منظومة طيب الولادة. وأصحاب الحسين أعمارهم مختلفة، تواريخهم مختلفة، شخصياتهم متباينة من حيث المقام الاجتماعي، من حيث طبيعة الحياة والانتساب إلى قبائلهم، من حيث عقيدتهم ودينهم. فقبل عاشوراء كانوا شيئا آخر، أتحدث عن بعضهم، ولكن في عاشوراء صاروا شيئا آخر. ولذا فإن الزيارة تخاطبهم السلام عليكم يا طاهرين من الدنس، هذه هي الطهارة الحسينية، هذه هي الكفالة التي مر ذكرها علينا. وقرأت ما قرأت عليكم من الزيارة المطلقة الأولى المروية عن إمامنا الصادق، والتي رواها المحدث القمي في المفاتيح عن الكاف الشريف. هكذا نخاطب سيد الشهداء: أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك، ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك، والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها. هذا المعنى هو الذي يتجلى في الزيارة المخصوصة الأولى من زيارات سيد الشهداء: أشهد أنك طهر طاهر مطهر يا حسين، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، إنما تطهر البلاد بطهارة أهلها، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك. تلك الكلمات تتحدث عن منظومة طيب الولادة في الزمن الحسيني. بينت لكم من أن منظومة طيب الولادة ترتبط بإمام كل زمان، يدخل فيها ما يريد إدخاله ويخرج منها ما يريد إخراجه. الأمر كله من أوله إلى آخره راجع إليه. وحديثنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فمنظومة طيب الولادة تتحرك وتشتغل في كل جهاتها، في ظاهرها وباطنها، من أولها إلى آخرها بأمره صلوات الله وسلامه عليه. هنا نخاطب أنصار الحسين: السلام عليكم يا طاهرين من الدنس. هذه الطهارة ليست من قبلهم، هذه الطهارة من قبل إمامهم، من قبل حسينهم، الطهارة من هناك، من هناك. ونحن أيضا إذا أردنا أن نبحث عن طهارة فهي ليست من قبلنا، وإنما من قبل إمام زماننا. هذا هو المراد من منظومة طيب الولادة. في زيارة الحسين صلوات الله عليه في يوم عرفة، لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، أيضا حينما نزور الشهداء أنصار الحسين ونبدأ بزيارتهم السلام عليكم يا أولياء الله وأحبائه، إلى أن نقول لهم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم، إلى آخر الزيارة الشريفة. بأبي أنتم وأمي يا أنصار الحسين طبتم، طيب الولادة المنظومة الحسينية في زمانهم، في زماننا المنظومة المهدوية. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. في زيارتنا لأئمتنا في بقيع الغرقد في المدينة المنورة، زيارة أئمة البقيع، صلوات على أئمة البقيع، على المجتبى والسجادي والباقر وصادق، وعلى من جاورهم من الطيبين والطيبات، من الطاهرين والطاهرات في بقيع الغرقد. هكذا نخاطبهم، نخاطب أئمتنا صلوات الله عليهم. وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم. وطيب خلقنا، طيب خلقنا في جانبه المادي وفي جانبه المعنوي، فهناك في الخلق أبعاد مادية حسية، وهناك في الخلق أبعاد معنوية نورانية. قطعا كل كائن بحسبه، ولذا فإن الحساب في يوم القيامة سيكون وفقا لكينونة عقل كل كائن منا، يحاسب بحسب مرتبة عقله. وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم. إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يضع لنا قانونا واضحا وواضحا جدا، إنه قانون منظومة طيب الولادة. أقرأ عليكم من تحف العقول لابن شعبة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 66 بعد 100، في كلمات قصيرة لإمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه. الإمام يقول: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه. مر علينا كيف أن أمير المؤمنين يحذرنا من دجالين من ولد فاطمة، ومر علينا كيف أن الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول لسعد الخير الذي هو من ذراري مروان بن الحكم، يقول له: أنت أموي منا أهل البيت. يثبت له الأموية: أنت أموي منا أهل البيت، لست منهم يا سعد. الإمام الباقر يقول لسعد الخير: لست منهم، لست من بني أمية، أنت أموي بحسب الموازين الترابية في هذه الحياة الدنيوية، ولكن بحسب الموازين النورية المحمدية العلوية فأنت منا. هذا هو منطق منظومة طيب الولادة: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. لا شيء أقرب من يد إلى جسد، فإن اليد تتصل اتصالا مباشرا بالجسد وهي جزء منه. لا شيء أقرب من يد إلى جسد، وإن اليد تفل، تفل يصيبها العطب، يصيبها المرض، فيضطر الإنسان إلى قطعها، لأنها لو بقيت لسببت هلاكه. لقد ابتعدت وإن كانت ملاصقة للجسد، ابتعد خيرها وما بقي فيها إلا شرها، ولذا لا بد أن تقطع. وإن اليد تفل فتقطع وتحسم. هذا هو الذي قلته لكم مرارا وكرارا، من أن منظومة طيب الولادة تتحرك بأمر مباشر من إمام زماننا، يدخل فيها من يريد إدخاله ويخرج منها من يريد إخراجه. هذا هو الذي يقوله لنا إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. لا شيء أقرب من يد إلى جسد، وإن اليد تفل فتقطع وتحسم. يحدثنا الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات، وهذه طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله عليه، صفحة 113، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة، في عالم الأظلة. إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة. ماذا نقرأ في زيارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في زيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء والتي أشرت إليها قبل قليل، أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. هذا هو عالم الأظلة. نخاطب الحسين بهذا الخطاب: أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. هذا في الزيارة المطلقة الأولى. في الزيارة المخصوصة الأولى بحسب مفاتيح الجنان، بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. منطق واحد، ثقافة واحدة. ألا لعنة على المذهب الطوسي الذي مزق ثقافة العترة الطاهرة. الصادق يقول: إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام. الأعوام هذه ما هي من أعوام هذه الدنيا؟ هذه كنايات عن المراتب، عن مراتب الموجودات. لا أريد أن أخوض في التفاصيل. إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام. فالأخوة الحقيقية هناك، الأخوة التي حدثت في عالم الأجساد هذه أخوة عارضة. إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة. تلك الأخوة الحقيقية. هذا هو الارتباط بمنظومة طيب الولادة. ولم يورث الأخ من الولادة، من الولادة الجسدية. هذا عند ظهور إمام زماننا. فماذا ستقولون عن الرجعة العظيمة؟ وماذا ستقولون عن جنان الخلد وعن قوانين ذلك العالم؟ أعيد قراءة الرواية عليكم. إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة. تلك هي العلاقة الأصل، وهذا هو الذي أشارت إليه أحاديثهم الشريفة التي قرأت بعضها عليكم في الحلقة الماضية، حيث تحدثت عن الوالدين الحقيقيين. ولم يورث الأخ من الولادة. هذا هو الذي سيحدث عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لاب الغاب يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا الله الغاث.
فضائل الشيعة كتاب معروف للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، جمع فيه الشيخ الصدوق طائفة مهمة من أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليها. وهذا الكتاب له طبعات كثيرة، أقرأ عليكم الحديث 21 بسنده، بسند الصدوق، عن معاوية الدهني قال: قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه: جعلت فداك، هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره؟ الإمام كان يتحدث في مجلسه حديثا وقال ما قال، فمعاوية الدهني يسأل الإمام الصادق عن مضمون ما قاله الإمام صلوات الله عليه: جعلت فداك، هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره؟ الإمام قال: وما هو؟ أي حديث تقصد؟ قلت: معاوية الدهني: إن المؤمن ينظر بنور الله. هذا هو الذي قاله الإمام الصادق، ومعاوية الدهني يسأل عن مضمون هذه الكلمة. فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: يا معاوية، يخاطب معاوية الدهني، يا معاوية، إن الله خلق المؤمنين من نوره، ونوره تجلى في محمد وآل محمد. الذين خلقوا من نور الله من دون حجاب محمد وآل محمد، أما نحن فقد خلقنا من نور الله ولكن مع الحجاب، والحجاب الأعظم محمد وآل محمد، الحقيقة المحمدية العظمى. يا معاوية، إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته، صبغهم جعل خصائصهم، وصبغهم في رحمته واتخذ ميثاقهم لنا في الولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه. فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، أبوه النور وأمه الرحمة، إنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه. حديث من أوله إلى آخره لن يفهم حرف واحد منه إلا في إطار منظومة طيب الولادة. وما مر الكلام عن التفاصيل التي ذكرت في الحلقات المتقدمة، هذا الحديث لن يفهم حرف واحد من فهما صحيحا إلا في إطار فهمنا الصحيح والدقيق لمنظومة طيب الولادة. يا معاوية، إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته واتخذ ميثاقهم لنا في الولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه. فهذا هو القانون، فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، وهذا هو الذي سيطبقه إمام زماننا، فيكون التوارث وفقا لهذه المنظومة ووفقا لهذه العلائق. فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، أبوه النور وأمه الرحمة، إنما ينظر بذلك النور الذي خلق من. هذا هو معنى الحديث، إن المؤمن ينظر بنور الله. ومن الحديث 21 إلى 40 بسنده، بسند الصدوق، عن منصور الصيقل قال: كنت عند أبي عبد الله، عند الصادق صلوات الله عليه، في فسطاطه بمنى أيام الحج. والفسطاط الخيمة الكبيرة والتي تكون مغلقة من جميع اتجاهاتها. كنت عند أبي عبد الله في فسطاطه بمنى، فنظر إلى الناس، فنظر إلى الناس من خلال باب الفسطاط، فللفسطاط باب مفتوح. فنظر إلى الناس فقال: يأكلون الحرام ويلبسون الحرام وينكحون الحرام، ولكن أنتم تأكلون الحلال وتلبسون الحلال وتنكحون الحلال، منظومتان، منظومة طيب الولادة والتي حدثتنا عنها آيات الكتاب الكريم في الحلقة الماضية. وقد عرضت بين أيديكم ما عرضت من آيات القرآن التي تناولت مختلف جوانب حياتنا، في بعدها الفردي، في بعدها الاجتماعي، في بعدها المادي، في بعدها المعنوي، في بعدها الدنيوي، وفي بعدها الأخروي. عودوا إلى الحلقة الماضية ستجدون أن كلمات إمامنا الصادق هذه تجمل كل مضامين تلك الآيات. منصور الصيقل يقول: كنت عند الصادق صلوات الله عليه في فسطاطه بمنى، فنظر إلى الناس فقال: إنهم أبناء منظومة خبث الولادة. فنظر إلى الناس فقال: يأكلون الحرام، لأنه لم يدخلهم في منظومة طيب الولادة. يأكلون الحرام ويلبسون الحرام وينكحون الحرام حتى لو كان بحسب الظاهر ما هو بحرام، لأن الموازين هي موازين الحقيقة، وموازين الحقيقة عندهم صلوات الله عليهم، وأسرار ذلك تتجلى في هذه المنظومة المتقنة والتي هي في غاية الإحكام والإتقان، إنها منظومة طيب الولادة. يأكلون الحرام ويلبسون الحرام وينكحون الحرام، ولكن أنتم يا أبناء منظومة طيب الولادة، ولكن أنتم تأكلون الحلال وتلبسون الحلال وتنكحون الحلال، لا والله، لا والله، ما يحج غيركم ولا يتقبل إلا منكم، إلا من الذين هم ضمن منظومة طيب الولادة. ومن الحديث الأربعين أذهب بكم إلى الحديث الخامس عشر من كتاب فضائل الشيعة، أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، هكذا يقول الإمام: إني لأعلم قوما قد غفر الله لهم ورضي عنهم وعصمهم ورحمهم وحفظهم من كل سوء وأيدهم وهداهم إلى كل رشد، هداهم إلى كل رشد، وبلغ بهم غاية الإمكان إلى أعلى المراتب، إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه إنسان. إني لأعلم قوما قد غفر الله لهم ورضي عنهم وعصمهم ورحمهم وحفظهم من كل سوء وأيدهم وهداهم إلى كل رشد وبلغ بهم غاية الإمكان. قيل: من هم يا أبا عبد الله؟ قال: أولئك شيعتنا الأبرار، شيعة علي. هذا كلام صادق، ما هو كلامي. أولئك شيعتنا الأبرار، شيعة علي، هؤلاء هم، إنهم أبناء الوالدين الحقيقيين، إنهم الذين أبوهم النور وأمهم الرحمة، إنهم الذين ينظرون بنور الله، هؤلاء هم أبناء منظومة طيب الولادة. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا لا. اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا بارث يا ضار يا نافع، سبحانك يا لا.
الحديث 33 من فضائل الشيعة عن أبي حمزة الثمالي يقول: من أنه سمع إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول، يخاطب الشيعة المخلصين والمخلصين: أنتم للجنة والجنة لكم، أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون على اختلاف مراتبكم، وأنتم أهل الرضا عن الله برضاه عنكم، والملائكة أخوانكم في الخير إذا اجتهدوا، بهذا الشرط إذا اجتهدوا، لأنكم أعلى شأنا من الملائكة. الإمام لا يخاطب شيعة الدنيا حين أقول هناك شيعة الدنيا، الذين يعرفون في الدنيا بأنهم شيعة. الإمام يخاطب شيعة الحقيقة، شيعة الحقيقة هم قطان منظومة طيب الولادة، ولذا فإن الجنة لا يطأها إلا طيب المولد، إلا من كان من ضمن تلك المنظومة. أنتم للجنة والجنة لكم، أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون. وحق الزهرائي: نفس محمد وآل محمد واضح في هذه الكلمات. أنتم للجنة والجنة لكم، أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون، وأنتم أهل الرضا عن الله برضاه عنكم، والملائكة أخوانكم في الخير إذا اجتهدوا. الحديث 34 عن أبي حمزة الثمالي عن الصادق صلوات الله عليه: دياركم لكم جنة وإن كنتم في الدنيا، إذا كنتم جزءا من منظومة طيب الولادة. دياركم لكم جنة بحسب الدنيا وبحسب ديننا في الدنيا. دياركم لكم جنة حين تكون ديارنا موطنا لخدمة إمام زماننا، وحين نأوي إليها كي نستعين بها على خدمة إمام زماننا، هنا تكون ديارنا جنة وإلا فلا. دياركم لكم جنة وقبوركم لكم جنة، للجنة خلقتم وإلى الجنة تصيرون. أقرأ عليكم من محاسن البرق، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 600، إنه الباب 29، الحديث الأول بسنده بسند البرقي عن موسى بن بكر قال: كنا عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه، فقال رجل في المجلس في مجلس الإمام: أسأل الله الجنة. فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: أنتم في الجنة، فاسألوا الله ألا يخرجكم منها. فقلنا: جعلنا فداك، نحن في الدنيا. فقال: ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا: نعم. فقال: هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة، فاسألوا الله ألا يسلبكم الجنة. الحديث الثاني عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في جملة واحدة، هذه الجملة تلخص كل ما تقدم من كلام. الإمام الباقر هكذا يقول: لن ولن للنفي التأبيدي، لن تطعم النار، لن تطعم النار، فالنار لن تذوق طعم من، لن تطعم النار من وصف هذا الأمر. ولاية علي ولاية صاحب الأمر، لن تطعم النار من وصف هذا الأمر. نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا ألغى، خلصنا من النار يا كريم السخاء، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، سبحانك يا الغاف، خلصنا من النار.
بعد البيانات التي قدمتها بين أيديكم مما عرضه القرآن أو مما عرضته أحاديث العترة الطاهرة. لابد أن أقف وقفة هنا كي أميز لكم بشكل واضح فيما بين هاتين المنظومتين، ما بين منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة. فمنظومة طيب الولادة مردها إلى خطة محمد وآله، وأساسها الحكمة. أساس هذه المنظومة الحكمة. أما منظومة خبث الولادة فمردها إلى خطة إبليس وآله، وأساسها السفاهة. فهناك حكمة في منظومة طيب الولادة، وهناك سفاهة في منظومة خبث الولادة، وستأتينا التفاصيل تباعا في هذه الحلقة أو في قادم الحلقات. منظومة طيب الولادة أساسها الحكمة. أتصفح آيات الكتاب الكريم متدبرا فيما جاء بهذا الخصوص، في الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين والنبيون أشياع محمد وآل محمد خلقوا من فاضل طينتهم، النبيون والمرسلون قطرات من نور محمد وآل محمد صلوات الله عليهم جميعا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ما هو هذا الميثاق؟ لما آتيتكم من كتاب وحكمة. فالنبيون هم سادة في منظومة طيب الولادة بين أشياع محمد وآل محمد، والميثاق مأخوذ على الحكمة. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالميثاق أخذ على الحكمة. ومن هنا قلت لكم من أن أساس منظومة طيب الولادة هو الحكمة، بينما في منظومة خبث الولادة الأساس هو السفاهة. وهل هناك من سفاهة أقبح وأقدر أن نترك دين العترة الطاهرة بكل جماله وبكل آلقه وبكل عمقه الفكري النقي ونركض وراء الطوسي في مذهبه النجس القذر في هذا المذهب العباسي السفيه؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، من سورة آل عمران إلى سورة النساء وإلى الآية 54 بعد البسملة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. في تفسيرهم لقرآنهم الملك العظيم الولاية والإمامة. فكان الحديث عن الحكمة حينما كان عن الأنبياء مثلما مر علينا في الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران، وجاء الحديث هنا عن الحكمة أيضا حينما تحدثت الآية عن آل إبراهيم، وهذا عنوان يشير إلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا ما ذهبت بكم إلى الآية 29 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة من دعاء إبراهيم في سياق الآيات، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، إلى أن تقول الآية 29 بعد 100 بعد البسملة عن لسان إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا، ربنا وابعث فيهم رسولا. في هذه الأمة التي ستكون في هذه البلاد التي بنى فيها إبراهيم البيت، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه منظومة طيب الولادة في دعاء إبراهيم مثلما تحدثنا سورة البقرة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإلى الآية الحادية والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. هذا الخطاب لنا لهذه الأمة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المضامين هي هي. وإذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران وإلى الآية 64 بعد المئة بعد البسملة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي سورة الجمعة في الآية 2 بعد البسملة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تلاحظون أن الحكمة تظهر متجلية في كل هذه الآيات ومن سورة الجمعة إلى سورة الإسراء. وإلى الآية 39 بعد البسملة: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الخطاب لسانا مع رسول الله، لكن المضمون لي ولكم. فالقرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، كما يقول أئمتنا صلوات الله عليهم: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وإلى سورة الأحزاب وإلى الآية 34 بعد البسملة في سياق الآيات التي تخاطب نساء النبي صلى الله عليه وآله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. في بيوتكن، فما أنتن من أهل البيت. البيت كلمة مفردة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا مصطلح خاص، كلمة مفردة، لكن حينما يتوجه الكلام إلى نساء النبي هناك بيوت. واذكرن ما يتلى في بيوتكن إنكن لستن من أهل ذلك البيت المفرد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا. هذا يعني أن نساء النبي يمكن أن يدخلن في هذه المنظومة ويمكن أن يخرجن منها كسائر الشيعة، كسائر الناس. البيت الخاص هو البيت المفرد الذي تحدثت عنه آية التطهير. أما نساء النبي فما هن من أهل البيت، لهن بيوتهن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ومن سورة الأحزاب إلى سورة النحل وإلى الآية 25 بعد 100 بعد البسملة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا الخطاب لي ولكم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الآية لها تفصيلها في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، وحدثتكم عنها في برامج سابقة، لا أجد مجالا كي أفصل مضامينها، لكن الخلاصة أن هذا العنوان الحكمة يلاحقنا في كل تفاصيل وجودنا، يلاحقنا في كل تفاصيل حياتنا، يلاحقنا في حياتنا المادية والمعنوية، في حياتنا الدنيوية والدينية. ومن سورة النحل إلى سورة القمر وإلى الآية 5 بعد البسملة. حكمة بالغة، حكمة بالغة، فما تغني النذور. الآية التي قبلها ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، مزدجر يزجرهم. إذا كانوا على حكمة يزجرهم، إذا كانوا على هداية، أما إذا كانوا على سفاهة فلن ينفع هذا المزدجر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. في التوقيع الذي وصل إلينا من الناحية المقدسة الذي كان يشتمل على زيارة آل ياسين، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، جاء في مقدمة هذا التوقيع: بسم الله الرحمن الرحيم، لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، أنتم الذين تقولون نحن شيعة لمحمد وآل محمد. ما الذي دهاكم تتركون دين العترة الطاهرة وتقدسون مذهبا عباسيا سفيها؟ أتحدث عن المذهب الطوسي النجس. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون حكمة بالغة، فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون، فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. الحكمة ما هي بنافعة للسفهاء؟ الحكمة نافعة للذين هم في منظومة طيب الولادة. من هنا قلت لكم من أن أساس هذه المنظومة الحكمة، أما أساس منظومة خبث الولادة فهو السفاهة. من سورة القمر أعود بكم إلى سورة البقرة وإلى الآية 31 بعد 200 بعد البسملة. الآية تحدثت في أولها عن الطلاق وأحكامه إلى أن تقول الآية الكريمة: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا الكلام جاء في سياق أحكام الطلاق، فإن الحكمة تحيط بنا في منظومة طيب الولادة في جميع الاتجاهات، في الاتجاهات الدنيوية وفي الاتجاهات الدينية. فلا بد أن يكون أساس هذه المنظومة الحكمة، ولا بد للذين يكونون من أبناء هذه المنظومة أن يتحلوا على الأقل بشيء منها وأن يتجنبوا السفاهة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وفي السورة نفسها في الآية 69 بعد 200 بعد البسملة، في الآية التي قبلها في آخر الآية: والله واسع عليم. فتأتينا الآية 69 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة وهي تقول: يؤتي الحكمة من يشاء. سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. لن أعلق لا قليلا ولا كثيرا، وإنما أذهب بكم إلى الجزء الأول من الكاف الشريف للكليني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 328، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر طهران إيران، في الصفحة 200 بعد 200. إنه الحديث 11 بسنده، بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنها الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل. ماذا قال إمامنا الصادق في تفسير هذه الآية وتأويلها في معنى الحكمة؟ فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام هم الأول والآخر، وهم الظاهر والباطن. في حقيقة دنيانا وفي حقيقة أخرانا، في حقيقة قرآننا وفي حقيقة عقائدنا، في حقيقة شريعتنا وفي أسرار أحكامنا. إنهم الأول والآخر والظاهر والباطن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك، يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي، يا هادي يا داعي، يا قاضي يا راضي، يا عالي يا باقي. سبحانك يا الغاف.
النتيجة التي نصل إليها بعد كل هذا الحديث عن منظومة طيب الولادة، النتيجة هي ما بينه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما جاء مرويا عنه في نهج البلاغة الشريف. إنني أقرأ عليكم من الخطبة 50 بعد 100، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 48 بعد 100. أمير المؤمنين يحدثنا عن إمام زماننا. سأذهب إلى قراءة موطن الحاجة، فإن الإمام يتحدث هنا عن زمن الفتنة واشتدادها، وأشد الفتن في زمان الغيبة الطويلة، في الغيبة التي نحن فيها. إلى أن يقول أمير المؤمنين متحدثا عن صاحب الأمر وواصفا له من أنه في سترة عن الناس، في غيبة، في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثر، القائف الذي له علم بقيافة الآثار وتتبعها، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، حتى لو استمر في التحقيق بحسب معرفته بالقيافة والآثار. في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن، لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة، هذا الأمر لابد أن يقع، لابد أن يكون، ثم ليشحذن، لام التوكيد في بداية الفعل ونون التوكيد المثقلة في نهاية الفعل، ثم ليشحذن فيها، في تلك السترة، في تلك الغيبة، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل. أما القين فهو الحداد، وأما النصل فهو إشارة إلى السيوف والرماح. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم. هؤلاء مجموعة مناقضة للذين ذكروا في سورة الأعراف في الآية 79 بعد 100 بعد البسملة، لهم قلوب لا يفقهون بها. هؤلاء مراجع المذهب الطوسي، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. هؤلاء سفهاء وما هم بفقهاء، وسأثبت ذلك لكم. إن لم أثبت ذلك لكم بالوثائق القطعية وبالأدلة القطعية، فابصقوا في وجهي والعنوني والعنوا أبي وأمي، ولا تتابعوا برامجي، أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة لا أبالي بالآخرين، أخاطب الذين يريدون الوصول إلى الحقيقة، تابعوا البرنامج بكل تفاصيله، تابعوه حرفا حرفا في البث المباشر وفي الإعادات من أوله إلى آخره، إلى آخر كلمة سأقولها في آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج، سأثبت لكم بالوثائق القطعية وبالأدلة اليقينية من أن القوم سفهاء، ما هم على حكمة أبدا، وهؤلاء هم يتحدث القرآن عنهم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه المجموعة تتناقض بالكامل مع هذه المجموعة، تجلى بالتنزيل أبصارهم، أما هنا ولهم أعين لا يبصرون بها، يبصرون قذارات النواصب فقط، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم. أما هؤلاء ولهم آذان لا يسمعون بها، لن يسمعوا ألطاف إمامهم، وأنى لهم ذلك، أنى لهم ذلك. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أين هؤلاء عن هؤلاء؟ هل تعرفون أحدا يتصف بهذه الأوصاف؟ تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم. لماذا تفاسير مراجع المذهب الطوسي تخالف أحاديث العترة؟ لماذا تفاسيرهم تتفق مع تفاسير نواصب سقيفة بني ساعدة؟ لماذا؟ لأنهم مثل ما تصف الآية، لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون تفسير العترة، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذه السفاهة في أعلى درجاتها. أما هذه المجموعة التي يتحدث عنها أمير المؤمنين والتي هي على رباط وثيق مع الإمام الحجة صلوات الله عليه، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، يغبقون يسقون الحكمة عند المساء بعد الصبوح وعند الصباح، فكؤوس الحكمة المهدوية واصلة إليهم صباحا ومساء. فأين هؤلاء من هؤلاء؟ هذا هو الفارق الواضح والشاخص فيما بين منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة. لقد بينتها لكم من أن منظومة طيب الولادة نتاج من خطة محمد وآله صلوات الله عليه، وأساسها الحكمة. وأعتقد أن الآيات كانت واضحة جدا، فإن القرآن يأخذ مواثيقنا على الحكمة، وإن القرآن يجعل الحكمة أساسا في معرفتنا، ويجعل الحكمة أساسا في تشريعاتنا، ويجعل الحكمة مادة أولية في صناعة حقائقنا وفي بناء منظومة طيب الولادة. الحكمة هذه هي التي تأخذنا إلى الاستقامة، وما الاستقامة إلا الكون مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو دين الفطرة. منظومة طيب الولادة في أرقى ما نصل إليه فيها، إننا سنصل إلى مستوى انبلاج الفطرة، ستنبلج الفطرة مشرقة. والفطرة بحسب أحاديث العترة الطاهرة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، هذا في أحاديثهم في رواياتهم. فطرة الله التي فطر العباد عليها لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، هذا يعني أن صلاتكم من دون ذكر علي تخالف فطرة الله، هذا يعني أن أذانكم وأنتم تذكرون عليا بعنوان عدم الجزئية تخالفون فطرة الله، لأن فطرة الله لم تقل عن ذكر علي من أنه ما هو بجزء منها، هذه فطرة الله في روايات وأحاديث العترة، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، بنفس المستوى، بنفس العمق، بنفس الدرجة. منظومة طيب الولادة عنوانها الأول علي، علي، هذا يعني أن الشهادة الثالثة مقدمة على الشهادة الأولى والثانية. تقولون كيف ذلك؟ الله هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول، هذا قرآنه، هذا القرآن، قرآن خالتي أم هو قرآن الله؟ هذا قرآن الله. وهذه الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الشهادة الثالثة في كفة، والشهادة الأولى والثانية وكل شيء معهما لا قيمة له في الكفة الثانية، من دون كفة الشهادة الثالثة، كفتان، كفة فيها الشهادة الأولى والشهادة الثانية وكل التفاصيل، وكفة فيها ولاية علي، الكفة التي فيها الشهادة الأولى والشهادة الثانية وفيها القرآن وكل التفاصيل تساوي صفرا من دون كفة علي. القرآن هو الذي يقول، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وما هي الرسالة؟ عناوينها الشهادة الأولى، الشهادة الثانية، القرآن وما يتفرع عن ذلك، كل هذا في كفة، وولاية علي في كفة. هذا القرآن قرآن الله أم قرآن خالتي؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنتم الذين تقولون نحن شيعة. هذه الآية في بيعة الغدير أم في شيء آخر؟ إنها واضحة، الذين يخالفون هذه الحقائق الواضحة هؤلاء سفهاء وتفهاء وحقراء، ولا أجد عبائر أخرى كي أصفهم بها. منطق القرآن هذا، هذا هو منطق منظومة طيب الولادة. إنه منطق الحكمة. يا زرارة الباقر يقول، يا زرارة، الرواية هنا في الجزء الأول من الكافي الشريف ومروية أيضا في الجزء الثاني. يا زرارة، يا زرارة، ذروة الأمر، ذروة الأمر وسنامه، وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. هذه منظومة طيب الولادة، ذروة الأمر، ذروة الأمر، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر له، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغاف، يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا مرصد إلا إليه، يا من لا منجا منه إلا إليه، يا من لا يرغب إلا إليه، يا من لا حول ولا قوة إلا به، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا لا الغاث الغاث.
لا زال الحديث متواصلا، وقت الحلقة قارب على الانتهاء، وللحديث صلة وصلة وصلة. سأكمل الكلام في حلقة يوم غد وما بعدها إن شاء الله تعالى. في الدقائق الأخيرة أوجه رسالة إلى أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من الزهرائيين الحسينيين المهدويين. بينت لكم أهمية هذا البرنامج وهذه الحلقات، وستشهدون هذه الحقيقة بأنفسكم حينما نستمر في حلقات هذا البرنامج. لكن على الشبكة العنكبوتية يبدو أن مرجعية الضلال قد أطلقت بعض جرائها. جراء جمع لجر، والجر هو الكلب الصغير. فمرجعية الضلال أطلقت بعض جرائها، وعندهم برنامج مرتب سيبدأونه بشكل تدريجي لإثارة الغبار حول هذا البرنامج. يشككون فيما ذكرته من فضائح وعورات وقبائح السيستاني في برامجي، كل الذي ذكرته حقيقة حقيقة والوثائق حقيقية، لو كان فيها شيء ليس حقيقيا فالسيستانيون موجودون هنا في لندن لرفعوا المرافعات في المحاكم ضدي ولاستطاعوا أن يفعلوا شيئا كثيرا، ولقد حاولوا ذلك لكن المحامين نصحوهم بعد أن سألوهم هل الوثائق صحيحة، فأجابوا نعم إن الوثائق صحيحة، هل المعلومات صادقة، فأجابوا نعم إن المعلومات صادقة، فقالوا لهم فماذا تفعلون بأنفسكم، ماذا تريدون أن تفعلوا بأنفسكم، عودوا أدراجكم، لا شأن لي بهم. يثيرون هنا وهناك تكذيب الحقائق التي ذكرتها عن قباحات وضلالات السيستاني. الذي أطلبه منكم أن انشروا هذه القبائح عبر الوثائق، نحن مقيدون في إعلامنا ما بين ثقافة قرآن العترة المفسر بتفسيرهم وأحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم وبصدق ما ننقله عن الواقع. ما أعرفه من المعلومات أكثر من الذي أتحدث عنه، لكنني ألتزم بحدود الوثائق، وأنتم كذلك افعلوا. عودوا إلى البرامج واستخرجوا كل قباحات مرجعية السيستاني، استخرجوا قباحات السيستاني وقباحات أولاده وأصهاره ووكلائه ومرجعيته وحوزته وحكومته، استخرجوا الوثائق وانشروها بقدر ما تستطيعون. ليس دفاعا عني، أنا لا أحتاج إلى دفاع، وأنا لا أبالي بما يقولون إنه دفاع عن دينكم، دفاع عنكم، وهم الذين بدأوا والبادي أظلم، هؤلاء حمير، مع أنهم يعرفون أن الذي أتحدث عن حقائق وحقائق، لكنهم حمير يطمعون في تصديق الديخيين من أتباعه، وهؤلاء لا قيمة لهم عندنا، هؤلاء بصورة بشر لكنهم حمير، مثل ما يقول أمير المؤمنين الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان. هؤلاء هم بهذه الحقيقة، إنهم أغبياء كالباحث عن حتفه بظلفه. هم الذين بدأوا، فابدأوا النشر على أوسع ما يمكن أن يكون، انشروا الوثائق ولا تتجاوزوا على أحد بأية لفظة نابية. بينت لكم في الحلقات السابقة من أنني أستعمل الألفاظ النابية والألفاظ السوقية لغرض أريد أن أضع النقاط على الحروف، ومتى استوفيت غرضي فإنني سأتركها وأعود إلى سابق السليقة في الكلام التي تعرفونها عني. أنا مضطر لاستعمال الألفاظ النابية. أريد أن أمزق هذا التقديس المزيف لهؤلاء الحثالات الذين يقال لهم مراجع، هم نواب إبليس، هم حمير الشيطان، ولا علاقة لهم بصاحب الأمر. هؤلاء أتباع منظومة خبث الولادة، وسأثبت ذلك لكم. أخاطب أخواتي وأخوتي وبناتي وأبنائي من الزهرائيين الحسينيين المهدويين، إن لم أثبت ذلك بالأدلة القطعية فابصقوا في وجهي والعنوني والعنوا أبي والعنوا أمي وقولوا ما تقولون عني وأنا أبرئكم الذمة إلى يوم القيامة، ولا تتابعوا برامجي، لكنني سأكشف لكم الحقيقة كاملة. والله لا ينتهي هذا البرنامج إلا بفضيحة مجلجلة للمذهب الطوسي النجس وفي جميع الاتجاهات. أتحدث عن فضيحة مجلجلة في واقعنا الشيعي عند الذين يعبؤون بدينهم وعند الذين يعبؤون بعقيدتهم. فقولوا يا زهراء وابدأوا العمل من هذه اللحظة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، وأقولها لكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.